بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونواصل بارك الله فيكم في التعليق على كتاب الطهارة من بلوغ المرام. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. أولا أيها الأحبة الأفاضل، عندنا فائدة: عند البخاري ومسلم قال المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. إذن هذا الخبر ليس في الحضر، وإنما هو في السفر، وهذا السفر هو غزوة تبوك، وهذا السفر هو غزوة تبوك. فائدة أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن هذا الخبر، يذكر الحافظ ابن حجر عن البزار، أن هذا الخبر رواه عن المغيرة ابن شعبة نحو من 60 رجلا، أن هذا الخبر رواه عن المغيرة ابن شعبة نحو من 60 رجلا، وهذا دليل على أنه خبر مشهور جدا. قال هنا في الخبر: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ. هل معنى توضأ أي أنهى الوضوء؟ إذا كان قد أنهى الوضوء، فإذا بارك الله فيكم لما يذكر فأهويت لأنزع خفيه؟ معنى فتوضأ أي شرع في الوضوء. وهذه فائدة أيها الأحبة الأفاضل، أن نصوص الكتاب والسنة ينبغي أن تفهم على عدة مقتضيات، ومن هذه المقتضيات لغة العرب، ولا نفهمها بارك الله فيكم على لغتنا الدارجة ولغتنا العامية. يعني بعض الناس قد يفهم بعض آيات القرآن على اللهجة العامية الدارجة، فيقع في أمور قبيحة شنيعة. فلذلك نفهم هذا الكلام على عدة أمور، عدة ضوابط، من هذه الضوابط على مقتضى كلام العرب ومعاني اللغة العربية الفصيحة. هذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل يدل على مشروعية المسح على الخفين، فيجوز للإنسان أن يمسح على خفيه، ولو مسح لم يفعل أمرا محرما ولا أمرا منكرا. وعلى هذا إجماع أهل العلم، وعلى هذا إجماع أهل العلم. قال عبد الله بن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: فأهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك، بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان، إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين. ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة والنووي وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. إذن بإجماع أهل العلم يشرع أو يجوز المسح على الخفين. ما الدليل؟ حديث الباب. هل في القرآن بارك الله فيكم نص ظاهر بين في المسح على الخفين؟ لا، لا يوجد هذا في القرآن العظيم. أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحديث الباب يدل على مشروعية المسح على الخفين، وكذلك إجماع أهل العلم. عندنا فائدة: قال هنا: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. من شروط جواز المسح على الخفين أن يلبس الخف على طهارة، أن نلبس الخف على طهارة، وهذا الشرط رغم وضوحه إلا أن بعض الناس لا يعرف هذا الأمر. يظن مثلا أنه لو كان جالسا وهو على غير وضوء ثم لبس خفيه أنه يجوز له أن يمسح عليهما، وهذا طبعا غير صواب، وهذا العمل لا يجوز، بل لو صلى صلاته باطلة ولا تصح لأنه غير متوضئ. لو صلى ومسح صلاته باطلة لا تصح لأنه غير متوضئ. فلا بد من لجواز مسح الخفين من أن تلبس على طهارة، من أن تلبس هذه الخفاف على طهارة، وعلى هذا إجماع العلماء. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة، إلا من لبسهما على طهارة. وقال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري عندما ذكر حديث المغيرة بن شعبة: من هذا الحديث قال مالك وجميع الفقهاء أنه من لبس خفيه على غير طهارة أنه لا يمسح عليهما. إذا الإجماع الأول حكاه ابن عبد البر في الاستذكار، والإجماع الثاني ذكره ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري. وقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا. وكذلك قال النووي في المجموع: واتفقوا على اشتراط الطهارة له. ما مستند هذا الإجماع؟ حديث الباب: قال فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. المفهوم: لو لم يدخلهما طاهرتين لم يمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم. لو أن رجلا يتوضأ الآن فغسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف، هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا أراد أن يتوضأ للصلاة القادمة أم لا؟ مرة أخرى، رجل أيها الأحبة الأفاضل الآن يتوضأ، وصل إلى غسل القدم اليمنى فغسلها ثم لبس خفه مباشرة، خف اليمين مباشرة، ثم غسل القدم اليسرى ثم لبس الخف مباشرة، هل يجوز له أن يمسح على الخفين أم لا؟ أم لا بد أن يغسل كلتا القدمين ثم بعد غسل القدمين يلبس الخفين؟ المسألة الصورة الأولى أو الحالة الأولى: غسل قدما واحدة فلبس الخف، ثم غسل القدم الأخرى ثم لبس الخف. الصورة الثانية أنه بارك الله فيكم غسل القدمين ثم لبس الخفين بعد ذلك، فأي العملين هو الصواب؟ جمهور العلماء كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن من غسل القدم الأولى ثم لبس الخف ثم غسل القدم الثانية ثم لبس الخف أنه لا يجوز له أن يمسح على الخفين. ما الدليل؟ قالوا حديث الباب: أدخلتهما، تثنية هذه، فإذن قالوا حديث الباب يدل على هذا. خالف في ذلك بارك الله فيكم الحنفية، ونصر هذا القول أي القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال يجوز. القول الأول يقول لا يجوز، لابد يغسل القدمين بعدين يلبس الخفين. القول الثاني قالوا لا، يجوز هذا الأمر. قالوا فإني أدخلتهما طاهرتين. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، ما تكلم، يعني وما قال من لبس الخف الأول ثم، يعني من غسل القدم اليمنى ثم لبس الخف فإنه لم يدخلها، لم يدخلهما طاهرتين. ما ذكر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا لا يدل على المنع. قالوا أيضا الحديث يقول فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب، من غسل القدم اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل القدم اليسرى ثم لبس الخف، هل أدخل القدم في الخف وهي طاهرة أم غير طاهرة؟ قالوا وهي طاهرة. قالوا إذن هذا يدل على الجواز. مما يؤكد، يعني أصحاب القول الثاني الذين يقولون بالجواز، قالوا مما يؤكد قولنا، مما يؤكد قولنا أنكم يا أصحاب القول الأول تقولون حتى يجوزه أن يمسح على الخفين ماذا يصنع هذا الرجل؟ قالوا ينزع الخف اليمين ثم يلبسها مرة أخرى. قالوا والشريعة يعني ما تدعو إلى هذا العمل الذي هو قريب من العبث، هكذا يقولون. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن من صنع هذا الصنيع فعمله مجزئ ويجوزه أن يمسح على الخفين. يعني من غسل القدم اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل القدم اليسرى ثم لبس الخف يجوزه أن يمسح على الخفين. طيب، واحد يقول لك يا أخي اغسل القدمين ثم امسح على الخفين. نعم، هذا هو الأحوط، لكن أحيانا في بعض حالات البرد الشديد قد يصنع بعض الناس مثل هذا الصنيع. وعلى العموم لو استفتيت تعرف أن تجيب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. كذلك بارك الله فيكم، نفترض أن رجل يلبس الخفين وهو غير متوضئ، وهذه مسألة قد تقع، فتوضأ. طيب، هو الآن لابس الخفين فغسل قدميه والقدم في الخف، هذا قد يقع بارك الله فيكم، خاصة في أيام الصيف بعض الناس يلبس الجوارب فالآن وهو غير متوضئ، فالآن بارك الله فيكم لما وصل إلى غسل القدمين غسل القدم وهي في الخف، فنقول والله أعلم جمهور أهل العلم يقول لا يصح هذا، والحنفية ونصر هذا القول شيخ الإسلام تيمية يقولون بالجواز، والأقرب والله أعلم أن هذا هو الصواب أنه يجوز هذا. وفي المسألة الأولى والثانية على الإنسان قدر الاستطاعة أن يحرص على الأحوط وعلى أن يخرج من الخلاف، خاصة إذا كان الأمر سهلا ويسيرا. عندنا مسألة ذكرت لكم أن أصحاب القول الثاني قالوا لأصحاب القول الأول طيب أنتم تقولون لو نزع الخف الأيمن ثم لبسه مرة أخرى أجزأه بالإجماع، وعلى هذا إجماع العلماء. صورة هذه المسألة حتى تتضح المسألة أكثر وأكثر، رجل توضأ فغسل القدم اليمنى ثم لبس خفه، ثم غسل القدم اليسرى ثم لبس خفه، على قول جمهور أهل العلم لا يجوز أن يمسح الخفين. طيب ما الحل؟ قالوا ينزع الخف اليمين ثم يلبسه مرة أخرى، فيكون قد لبس الخفين على طهارة، طهارة كاملة، وهذا جائز بإجماع العلماء. قال ابن عبد البر في الاستذكار وقد أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد لبسه جاز له المسح. وقال ابن رشد في بداية المجتهد وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح، إذن هذا بإجماع العلماء. طيب مسألة، رجل بارك الله فيكم تيمم ثم وصل تيمم فلبس خفيه، هل إذا وجد الماء وتوضأ يمسح على الخفين أم لا؟ مرة أخرى رجل لا يوجد عنده ماء فماذا فعل؟ تيمم ثم لبس خفيه وفي الفرض التالي وجد الماء، الآن لابد أن يتوضأ، طيب هل يمسح على الخفين أم لابد من غسل القدمين؟ جمهور أهل العلم وعلى هذا بارك الله فيكم يعني جماعة كبيرة من أهل العلم قالوا لا يجزئه هذا، ولا بد من لبس الخفين على طهارة مائية، وهنا لم يلبس ولم يمسح الخفين ولم يلبس الخفين على طهارة مائية، خالف في ذلك بعض الفقهاء، ولكن قول جمهور أهل العلم أقرب للصواب، قول جمهور أهل العلم أقرب للصواب، لأن حديث الباب فتوضأ، فلا بد أن تكون الأقدام مغسولة، وإذا تيمم بارك الله فيكم فإن القدم لم تغسل، إذا تيمم القدم لم تغسل وأيضا لم تمسح، فالتيمم لا علاقة له بالقدم، فلذلك الأقرب قول جماهير أهل العلم أنه لا بد أن يلبس الخفين على طهارة مائية، والله تعالى أعلم. وللأربعة عنه إلا النسائي يعني للترمذي وأبو داود وابن ماجه عنه أي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف، وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. الخبر الأول خبر المغيرة بن شعبة مداره على الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا، يعني مدار الخبر على ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رجح جماعة من أهل العلم أن الصواب في إسناد الخبر عن ثور بن يزيد قال حدثت عن رجاء بن حيوة، يعني سقط رجل، وإذا سقط رجل هذا من علامات ضعف الإسناد، قال عن كاتب المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، يعني ذكروا في الإسناد علتين، العلة الأولى عن ثور بن يزيد قال حدثت عن رجاء بن حيوة، قالوا هنا انقطاع، قالوا أيضا هو مرسل عن كاتب المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكاتب المغيرة ليس بصحابي، كاتب المغيرة ليس بصحابي. لذلك ابن القيم ماذا يقول رحمة الله تعالى عليه؟ قال هذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار، أبو زرعة والبخاري والترمذي وأبو داود والشافعي، ومن المتأخرين أبو محمد ابن حزم، وهو الصواب. قال ابن القيم يذكر علة أخرى لهذا الخبر، لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه. قالوا إذن هذا يدل على ضعف هذا الخبر، وهذا هو الصواب في درجة هذا الخبر. قالوا أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا الخبر إسناده صحيح، هذا الخبر إسناده صحيح، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. أولا أيها الأحبة الأفاضل، لنتصور مسائل المسح الخفين جيدا. لا يجزئ مسح أسفل الخف فقط بالإجماع. رجل توضأ فمسح أسفل الخف فقط، لم يمسح أعلى، وإنما مسح الأسفل فقط، هذا غير مجزئ بالإجماع. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزئ من المسح، لا أرى أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزئ من المسح. وقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم أحدا قال يجزئه مسح أسفل الخف إلا أشهب من أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي. وهذا طبعا قول مرجوح، وجماهير العلماء على أن الذي يجزئ، على أن مسح الأسفل فقط لا يجزئ، أن مسح الأسفل فقط لا يجزئ. النقطة الثانية: لم يأتي شيء مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأسفل أو الأسفل والأعلى، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أنه مسح الأسفل فقط أو مسح الأسفل والأعلى. قال ابن القيم في زاد المعاد: كان يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه، والأحاديث الصحيحة على خلافه. طيب مسألة: لو أن رجلا أراد أن يمسح أعلى الخف، هل يمسح أسفل أم لا؟ واضح المسألة؟ أعيدها: لو أن رجلا أراد أن يمسح على خفه، طيب يمسح الأعلى، هل يمسح مع الأعلى الأسفل أم يجزئه الأعلى، أو لا يستحب له مسح الأسفل أبدا مع الأعلى؟ ليس كلامنا الآن الأسفل فقط، لا، كلامنا عن الأسفل مع الأعلى. ذهب الحنفية والحنابلة أنه يمسح الأعلى فقط، قالوا: ولا يمسح الأسفل. والدليل أثر عليه، وما جاء أثر علي لو كان الدين بالرأي، وذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. قالوا: هذا يدل على أن أسفل الخف لا يمسح، على أن أسفل الخف لا يمسح. وذهب المالكية والشافعية أن المستحب أن تمسح الأعلى والأسفل، فإن مسحت الأعلى فقط عند المالكية لو كنت في الوقت أعد المسح والصلاة، لو خرج وقت الصلاة فيجزئك هذا. أما عند الشافعية فعملك مجزئ. مرة أخرى: لو مسحت الأسفل والأعلى، قالوا المالكية والشافعية، هذا هو المستحب. طيب لو مسحت الأعلى فقط، قالوا: إن كنت في الوقت فأعد المسح والصلاة، هذا المالكية. طيب الشافعية يقولون: يجزئك هذا العمل إن مسحت الأعلى فقط. ما دليلكم؟ قالوا: دليلنا أثر عبد الله بن عمر، صح عنه أنه مسح الأعلى والأسفل. قالوا: هذا أثر عبد الله بن عمر، صح عنه أنه مسح الأعلى والأسفل. قالوا: هذا يدل على استحباب مسح الأعلى والأسفل. والأقرب للصواب، والله تعالى أعلم، هو القول الأول، بأن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو مسح الأعلى فقط، فيكتفى بذلك. من أدلة المالكية والشافعية، قالوا الإمام مالك ذكر هذا في الموطأ، أنه سأل، الإمام مالك سأل ابن شهاب الزهري وهو من صغار التابعين، قال: عن المسح على الخفين كيف هو؟ قال ابن شهاب، يعني ابن شهاب ماذا فعل؟ أدخل يديه تحت الخف، يديه تحت الخف، والأخرى فوقه، ثم أمرهما. يعني ابن شهاب ماذا صنع؟ مسح أعلى الخف وأسفل الخف. قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. فالإمام مالك يرجح هذا، وذكرتكم أن الأقرب للصواب، لأن هذا هو المرفوع الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه مسح أعلى الخف فقط. قال طيب ما جاء عن عبد الله بن عمر؟ يظهر والله أعلم أن هذا اجتهاد من هذا الصحابي الجليل، وهذا الحبر الراسخ والأحاديث الصحيحة تخالف هذا الذي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب مسألة أو فائدة، لا يجب مسح جميع الخف بإجماع العلماء. يعني القدم في الوضوء عندما تغسل هل نغسل ربع القدم؟ لا، يجب مسح جميع القدم حتى الجوانب، جوانب القدم وحتى العقب لابد، ونغسل حتى الكعبين، هذا بإجماع العلماء. طيب في المسح الخفين، حتى من يقول نمسح أسفل الخف لا يقول نمسح الجوانب، لا يقول نمسح الكعبين، يقول نمسح الأعلى والأسفل. فبإجماع العلماء لا يجب مسح جميع القدم. يعني الرجل يقول هذه القدم هل أمسحها كلها من جميع الاتجاهات؟ نقول لا يجب هذا بإجماع العلماء. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والمقصود هنا أن مسح الخف لا يستوعب فيه الخف، أو لا يستوعب فيه الخف، بل يجزئ فيه مسح بعضه كما وردت به السنة، وهو مذهب الفقهاء قاطبة، وهو مذهب الفقهاء قاطبة. فائدة أخرى، بإجماع العلماء لا يجب المسح إلى الكعبين. يعني لو مسحت ظاهر القدم يكفيك هذا، ولا يجب أن تمسح إلى الكعبين. قال العين في البناية: المسح إلى الكعبين غير واجب إجماعا. المسح إلى الكعبين غير واجب إجماعا. طيب ما صفة المسح على الخف؟ كيف أمسح على الخفين؟ يعني هل إذا مسحت بأصبع واحد جزء من الخف هذا العمل مجزئ أم ماذا؟ ذهب المالكية إلى وجوب استيعاب أعلى الخف بالمسح، يعني تمسح أعلى الخف بالكامل. وذهب الحنابلة إلى وجوب مسح أعلى الخف، وجوب مسح أعلى الخف يعني من ناحية مسح أكثر. ذهب الحنابلة إلى وجوب مسح أكثر أعلى الخف، إذا مسحت الأغلب فعملك مجزئ. وذهب الحنفية مقدار 3 أصابع، هذا هو الواجب. يعني طبعا هم يقولون لو مسحت الأكثر هذا الأفضل، ولو مسحت كل الأعلى هذا أفضل، لكن الآن لو مسحت ب3 أصابع هذا قول الحنفية فعملك مجزئ. الشافعية قالوا كل ما يصدق عليه أنه مسح فإنه مجزئ. والأقرب والله أعلم أن المسح يكون لأكثر الخف. لو تلاحظون بارك الله فيكم في خبر علي بن أبي طالب: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، وهذا يدل على أن أكثر الخف الأعلى قد مسح، أكثر الخف الأعلى قد مسح، والله تعالى أعلم. أيضا فائدة، لو أردت أن تمسح الخفين مرة واحدة جائز، يعني الخف الأيمن والأيسر يجوز هذا الأمر، يعني الخف الأيمن باليمين والخف الأيسر باليسار كل هذا جائز. ولو أردت أن تمسح بارك الله فيك الخف الأيمن ثم الخف الأيسر أيضا هذا جائز، ولا حرج عليك في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يسن تكرار المسح على الخفين؟ يعني القدم عندما تغسل تغسل 3 مرات، هذه هي السنة. المسح على الخفين، هل نمسح الخف 3 مرات، الخف الأيمن ثم الخف الأيسر 3 مرات، أم السنة الواردة أن تمسح الخف مرة واحدة؟ أكثر العلماء على عدم سنية التثليث في المسح على الخفين، وذهب بعضهم إلى بارك الله فيكم منه إلى سنية التثليث، منهم عطاء بن أبي رباح، والقول الأول هو الصواب، بدليل ما جاء عن عبد الله بن عمر، وهذا أيضا دليل على أن ابن عمر ورد عنه مسح أعلى الخف وأسفل الخف. جاء عند ابن المنذر في الأوسط عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي نافع رأيت ابن عمر يمسح عليهما، يعني مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما، يعني مسح باليد اليمنى يعني ومسح باليد اليمنى الخف بالأعلى والأسفل. قال يعني مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما، فلاحظوا قال مسحة واحدة وقال بطونهما وظهورهما، هذا يدل على أن التثليث في المسح ليس من السنة لأن ابن عمر ورد عنه مرة واحدة، وأيضا يستدل به من يقول أن أعلى الخف وأسفله يستحب أن يمسح، وذكرت لكم أن الأحاديث الصحيحة تخالف هذا، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلا للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. حديث صفوان بن عسال مداره على عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال، وهو حديث صحيح. عاصم صدوق له أوهام ولكنه توبع. قال الإمام البخاري لما سأله الترمذي عن أي الحديث عندك أصح في توقيت المسح على الخفين، قال حديث صفوان بن عسال. صفوان بن عسال. وحديث علي بن أبي طالب أيضا حديث صحيح رواه الإمام مسلم، ولكن لفظه عند مسلم. روى الإمام مسلم بسنده عن الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال: وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه، سفيان الثوري إذا ذكر عمر بن قيس الملائي أثنى عليه رحمة الله تعالى عليهم جميعا، رحمة الله تعالى عليهم جميعا. طيب، أولا عندنا فائدة. حديث صفار بن عسال يدل على أن المسح على الخفين إنما يكون في الطهارة الصغرى وليس في الطهارة الكبرى، ليس في الغسل، وإنما بارك الله فيكم في الوضوء. فلو أن رجلا أراد أن يغتسل فمسح على خفين، هذا عمل غير مجزئ ولا يصح هذا، بدليل ألا ننزع خفافنا قال: إلا من جنابة، والجنابة فيها الغسل وليس فيها الوضوء، وهذا بإجماع العلماء. قال ابن قدامة: ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافا. قال: ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافا. وقال ابن حجر: المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع. فإذا يحكي ابن حجر وابن قدامة في المغني إجماع العلماء على ذلك. طيب، عندنا مسألة: كم يمسح المقيم وكم يمسح المسافر؟ حديث بارك الله فيكم علي يذكر أن مسح المقيم يوم وليلة، ومسح المسافر 3 أيام ولياليها، ويعني على هذا جمهور أهل العلم. ودليلهم أولا حديث علي، والحديث الثاني حديث صفوان بن عسال، والدليل الثالث حديث أبي بكر وسيأتي برقم 60، والدليل الرابع حديث عوف بن مالك عند الإمام أحمد أن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام للمسافر ولياليهم وللمقيم يوم وليلة. إذن هذا حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث حسن. قال الإمام أحمد: أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الخامس قالوا آثار الصحابة، وستأتي معنا بعض الآثار في هذه المسألة. ذهب الإمام مالك أنه لا توقيت في المسح على الخفين، فيمسح المقيم 3 أيام 4 أيام لا يضره ذلك، ويمسح المسافر بارك الله فيكم ما شاء من الأيام. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل ما رواه أبو عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفاف 3 أيام، قال: ولو استزدناه لزادنا. والخبر رواه الإمام أحمد في المسند. مرة أخرى عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفاف 3 أيام، ولو استزدناه لزادنا. وإسناد هذا الخبر رواته ثقات، ولكن البخاري أعلى فقال: لم يسمع أبو عبد الله الجدلي من خزيمة بن ثابت. إذن في الإسناد انقطاع. وأيضا قالوا الجمهور أهل العلم، قالوا: لو صح الخبر فليس فيه دليل على عدم التوقيت. الإمام مالك يقول: ولو استزدناه لزادنا، أي لو طلبنا منه أن يزيدنا لزادنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في توقيت. الجمهور قالوا: لا، هذا الخبر لا دلالة فيه على ما ذهبتم إليه. قالوا: ولو استزدناه لزادنا، ولكنه ما زادهم صلى الله عليه وسلم، فنقتصر إذن على ما ورد. والله تعالى أعلم. ثم أيضا عندنا نصوص واضحة نص في المسألة، فكيف نتركها لأمر ليس بنص قطعي؟ ولو استزدناه لزادنا، يعني محتمل هذا اللفظ، والنصوص الواضحة بين في هذا الأمر، فإذا نقتصر على النص الصريح الواضح في هذه المسألة. قالوا أيضا المالكية: من الأدلة على ذلك ما رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي عن عقبة بن عامر، أخبره أن عقبة بن عامر أنه أخبر أنه كان في وفد إلى عمر بن الخطاب. عقبة بن عامر كان في وفد إلى عمر بن الخطاب، قال: وعلي خفاف من تلك الخفاف الغلاظ، فقال لي عمر: متى عهدك بلبسهما؟ قال: لبستهما يوم الجمعة، وهذا يوم الجمعة. فقال لي أصبت السنة. الإمام أحمد بارك الله فيكم قال عن هذا الأثر كما في مسائل أبي داود، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر. ولكن قال بعض أهل العلم، قالوا في الخبر أصبت السنة، قالوا والرواية الأصح أصبت، قالوا ولعل عمر بن الخطاب قال له أصبت، لأن عقبة بن عامر كان يجد مشقة عظيمة جدا في نزع الخفين، قالوا فلذلك مسح عليهما، يعني مثل ما يعني صار الخف بالنسبة له تقريبا من باب الجبيرة، فلذلك لم يتقيد بالمدة. وكما ذكر الإمام أحمد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع. قالوا أيضا من الأدلة على ذلك جاء عن عبد الله بن عمر وثبت عنه أنه قال: امسح على الخفين ما لم تخلعهما. ولكن بين أهل العلم أن ابن عمر جاء عنه أيضا توقيت المسح. قالوا أيضا: وابن عمر ما كان عنده في أول الأمر كبير علم في مسألة المسح على الخفين. قالوا: والدليل على ذلك ما جاء في الموطأ بسند صحيح عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبر الإمام مالك أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، رأى ابن عمر سعدا يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال سعد: أسألت أباك؟ فقال: لا. قال فسأله عبد الله، فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال: نعم، وإن جاء أحدنا الغائط. وهذا الخبر أيضا عند البخاري بلفظ آخر عن سعد بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم. شوفوا الآن كلمة جميلة: إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. يعني هذا الرجل من أهل العلم وهو من العشر المبشرين بالجنة، فعليك بما يقوله، رضي الله عن سائر الصحابة أجمعين، رضي الله عن سائر الصحابة أجمعين. قالوا في هذا دليل أن ابن عمر ما كان عنده علم كبير في أول الأمر عن مسألة المسح الخفين، لذلك لعل قوله عندما قال امسح الخفين ما لم تخلعهما من هذا الأمر في أول الأمر، وجاء عنه أيضا أنه وقت في المسح على الخفين، لذلك قول جمهور أهل العلم هو الصواب، وهذا هو قول عامة أهل العلم باستثناء المالكية. ذكر ذلك بارك الله فيكم الترمذي في السنن أن هذا هو قول العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده، وهو قول عامة أهل العلم. طيب، ابن سيد الناس في كتابه النفح الشريف، ابن سيد الناس من علماء القرن الثامن الهجري، يقول لو ثبتت أحاديث عدم التوقيت وهي بعيدة من ذلك لكان الأخذ بأحاديث التوقيت أولى. يقول ابن سيد الناس حتى لو صحت أحاديث عدم التوقيت فإن الأخذ بأحاديث التوقيت أولى. لما؟ قال لأنها تضمنت شرعا واردا وحكما زائدا، فلذلك وجب المصير إليه، والله تعالى أعلم. يعني معنى كلام ابن سيد الناس، الأصل أنك تمسح الخفين ما شئت وما أردت من الأيام، لكن لما جاءت الشريعة بتقييد هذا الأمر في وضع معين قدمنا هذا الحكم على يعني الظن أنه يجوز أن تمسح على الخفين ما شئت، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة مهمة، متى يبدأ وقت المسح على الخفين؟ القول الأول قالوا، وهو قول جماهير أهل العلم أو جمهور أهل العلم الذين يوقتون، الإمام مالك ما يأتي معه هذا القول، ولكن قول أغلب أهل العلم الذين يوقتون قالوا من أول حدث بعد المسح، من أول حدث بعد المسح. إذن هذا بارك الله فيكم يعني قول أغلب من يوقت هذا المسح على الخفين، قالوا من أول ما يحدث بعد أن من أول حدث بعد لبس الخفين، من أول حدث بعد لبس الخفين. يعني رجل بارك الله فيكم لبس خفين وبقي على وضوء بعد صلاة العشاء، لبس خفين بعد صلاة الفجر وبقي على خفيه إلى وبقي على وضوئه إلى بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء انتقض وضوءه، الآن يحسب يوم وليلة، الآن يحسب يوم وليلة. إذا أكثر أهل العلم الذين يوقتون المسح قالوا من أول حدث بعد لبس الخفين، من أول حدث بعد لبس الخفين، وهذا قول أكثر أهل العلم الذين يوقتون في المسح. ولكن قال بعض أهل العلم لا، هو من أول مسح بعد لبس الخف على من أول مسح بعد الحدث، قالوا من أول مسح بعد الحدث. ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ القول الأول قالوا الآن هو لبس الخفين على وضوء، متى ما أحدث يبدأ بارك الله فيكم يحسب يوم وليلة. القول الثاني قالوا الآن هو متوضئ ولبس خفيه، قالوا فإذا أحدث ما تبدأ المدة، قالوا إذا مسح بعد الحدث تبدأ المدة. أضرب مثال، رجل بارك الله فيكم لبس خفيه على وضوء بعد صلاة الفجر وبقي على وضوئه بعد صلاة العشاء فأحدث، الجمهور الذين يوقتون المسح قالوا الآن يبدأ الوقت. الإمام أحمد في رواية قالوا لا، إذا أراد أن يتوضأ بعد هذا الحدث، إذا أراد أن يتوضأ بعد هذا الحدث فمسح، هنا يبدأ يوم وليلة. والأقرب للصواب والله أعلم هو القول الثاني، أنه من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث وليس من أول حدث بعد اللبس. قالوا لأنه في الأخبار يمسح المسافر يوم وليلة، يمسح المقيم يوم وليلة، يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، قالوا فإذا المسح نفسه يكون ماذا؟ يكون يوم وليلة. أما على القول الأول المسح نفسه سيكون أقل من يوم وليلة، المسح نفسه سيكون أقل من يوم وليلة. وانتبهوا بارك الله فيكم إلى مسألة دقيقة وبها أختم. على القول الأول رجل بارك الله فيكم، تأملوا هذه المسألة جيدا، توضأ ثم لبس خفيه لصلاة الفجر، جاء عند صلاة الظهر ووضوء لم ينتقض، مسح على خفه، ثم جاء لصلاة العصر ووضوء لم ينتقض، مسح توضأ ومسح على خفه، ثم جاء لصلاة المغرب والعشاء ووضوءه لم ينتقض ومسح على خفه، ثم أحدث، متى يبدأ معه الوقت؟ على قول، على هذا القول، على قول أنهم يقولون يبدأ الوقت من الحدث، قالوا هذه الأغسال المستحبة التي مسح فيها، هذا الوضوء المستحب الذي مسح فيها على الخفين غير داخل في اليوم والليلة. انتبهوا لهذه المسألة. فلو جعلنا لغز وقلنا رجل مقيم مسح على خفيه أكثر من يوم وليلة، فماذا تذكر؟ بأنه توضأ ثم جدد وضوءه في الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وبعد العشاء أحدث، على القول الأول من بعد صلاة العشاء عند يوم وليلة. طيب على القول الثاني أيضا يقولون بهذا، قالوا من أول مسح بعد الحدث، يعني رجل لبس خفيه على وضوء ثم بعد ذلك بارك الله فيكم الظهر ما انتقض وضوءه، توضأ جدد وضوءه، مسح على الخفين والعصر والمغرب والعشاء أيضا يمسح على خفين، انتقض وضوءه إلى الآن ما يبدأ اليوم والليلة، عند صلاة الفجر بارك الله فيكم الآن يبدأ اليوم والليلة. وهذا بارك الله فيكم نبه عليه جماعة من أهل العلم، منهم سلمكم الله ابن الملقن في كتابه تحفة المحتاج في شرح المنهاج، وقبله النووي في المجموع شرح المهذب، ويعني وهذا يذكره أهل العلم بارك الله فيكم ولا يذكرون خلاف هذا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.